بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نلتقي بكم اليوم مع درس جديد، وهو التعليق على مجالس شهر رمضان المبارك من كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، تأليف الإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي. هذا الكتاب وضعه مصنفه رحمه الله تعالى مرغبا في استغلال أيام العام واستغلال الزمان، فأشرف ما يملكه العبد في حياته هو زمانه. ولذلك فسر بعض أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أن العصر هو الزمن والدهر الذي يعيشه الإنسان، فهو أغلى ما يملك لأن فيه خزائن أعماله. والإنسان إذا فاته شيء من ماله فإنه قد يسترجعه، ولكن لو ذهب شيء من وقته لا يمكن له أن يسترجعه ولو بذل ما في الدنيا كله من أموال. فالزمن أغلى شيء يملكه العبد، ويوم القيامة يندم العبد صالحا كان أو طالحا على ما مضى من زمانه دون أن يشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى قرر في بداية خطبة كتابه أو في خطبة الكتاب في آخرها لما ألف هذا الكتاب، فقال وقد استخرت الله تعالى في أن أجمع في هذا الكتاب وظائف شهور العام وما يختص بالشهور ومواسمها من الطاعات كالصلاة والصيام والذكر والشكر وبذل الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك من خصال البررة الكرام، ليكون ذلك عونا لنفسي ولإخواني على التزود للمعاد والتأهب للموت قبل قدومه والاستعداد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ويكون أيضا صالحا لمن يريد الانتصاب للمواعظ من المذكرين، فإن من أفضل الأعمال عند الله لمن أراد به وجه الله إيقاظ الراقدين وتنبيه الغافلين. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ووعد من أمر بصدقة أو معروف يبتغي به وجهه أجرا عظيما، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه وكفى بذلك فضلا عميما. وقد جعلت هذه الوظائف المتعلقة بالشهور مجالس مرتبة على ترتيب شهور السنة الهلالية، فأبدأ بالمحرم وأختم بذي الحجة، وأذكر في كل شهر ما فيه من هذه الوظائف، وما لم يكن فيه وظيفة خاصة لم أذكر فيه شيئا، وختمت ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسية وهي ثلاثة مجالس في ذكر الربيع والشتاء والصيف، وختمت الكتاب كله بمجلس في التوبة والمبادرة بها قبل انقضاء العمر، فإن التوبة وظيفة العمر كله. وأبدأ قبل ذكر وظائف الشهور بمجلس في فضل التذكير بالله، يتضمن ذكر بعض ما في مجالس التذكير من الفضل، وسميته لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، أو لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. هذا الكتاب ستلاحظون أثناء قراءة كتاب أو مجالس شهر رمضان أنه رحمه الله تعالى يعمد إلى نصوص الكتاب والسنة فيفسرها تفسيرا يسيرا ويبين عللها ومقاصدها والحكمة منها وبعض الأحكام المتعلقة بها بأسلوب يحتاجه المسلم عموما صغيرا كان أو كبيرا طالب علم أو كان عاميا. فكما ذكر أنه قد أعده للوعظ والتذكير والإرشاد، وحقيقة الوعظ ينبغي أن تبنى على مثل هذا. الوعظ يعتمد على نصوص الكتاب والسنة، فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوعظ الكافي. والقلب إذا لم يتعظ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير فيه. ولا بد أن تعلق قلوب العباد بنصوص الشريعة، لأن فيها الحياة وفيها الخير والسعادة والسرور، بخلاف غيرها من الأمور التي قد تأتي في مرتبة دنيا في وعظ العباد بما يخوفهم ويرهبهم ويرغبهم ليستعدوا للإقبال على الله سبحانه وتعالى. والجامع لذلك كله قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من هو ابن رجب؟ هو الإمام الحافظ العلامة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن محمد ابن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي. ورجب هو لقب عبد الرحمن الجد، وعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن جده عبد الرحمن لقبه رجب، لقب به لأنه ولد في رجب، ثم سار لقبه في أولاده فعرف ولده أحمد بابن رجب، ثم عرف حفيده عبد الرحمن بابن رجب أيضا. ولد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن المصنف ولد في بغداد سنة 36 و700 736 للهجرة، ونشأ وترعرع في أسرة مشهورة بالعلم والصلاح، وطلب العلم وارتحل وطاف بلاد الشام والعراق ومصر والحجاز، وسمع وحصل حتى كثرت أشياخه، وخرج لنفسه مشيخة لطيفة فله من المشايخ والعلماء الذين أخذ منهم العدد الكبير، كذلك له تلاميذ وتلاميذه كذلك كثر، ومنهم المشاهير ممن عرف عنه كذلك العلم، حتى قال شهاب الدين ابن حجي: تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. وكذلك له من المصنفات الشيء الكثير جدا، ومن مصنفاته الشهيرة فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولكنه لم يتمه ووصل فيه إلى كتاب الجنائز، وقد وصفه أهل العلم بأنه شرح نفيس. وكذلك شرح جامع الترمذي وشرح علل الترمذي ورسائل أخرى كثيرة، وله في الفقه القواعد الفقهية، وكذلك الإيضاح والبيان في طلاق الغضبان والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة وغير ذلك من هذه الكتب. وفي التراجم والسير الذيل على طبقات الحنابلة، وله في الرقائق هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وبيان فضل علم السلف على الخلف والتخويف من النار والتعريف بحال دار البوار وأهوال القبور وغير ذلك من الكتب. عقيدته كان رحمه الله تعالى على عقيدة السلف في ما يقرره فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وما يتعلق بأمور المعاد، وما يتعلق بالاعتقاد الصحيح، وكان في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه أهل العلم ثناء عاطرا، فيقول ابن حجي رحمه الله: أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة أوعظ المسلمين مفيد المحدثين أحد الأئمة الزهاد والعلماء العباد. وقال ابن حجر: الشيخ المحدث الحافظ مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وطرقا واطلاعا على معانيه، وكان صاحب عبادة وتهجد. توفي رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة 95 و700، سنة 795، فرحمه الله تعالى وغفر الله له. نبدأ بقراءة وظائف شهر رمضان المعظم لنستفيد مما ذكره الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه المجالس وتكون سببا للاتعاظ وزيادة الإقبال على العمل في هذا الشهر الطيب المبارك، وهذه فرصة لتشحذ الهمم، فهذا الشهر إدراكه منة عظمى والحرمان منه خسارة كبرى. وطريقتي أني سأقرأ ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه المجالس، وأعرض عما ذكره من الأحاديث التي ليست في صحيحة والأشعار، وما ذكره عن بعضهم من الرؤى والمنامات، فإننا لا حاجة فإن لا نحتاجها، ونركز على ما ذكره رحمه الله تعالى من صحيح النصوص الشرعية والاستدلالات الصحيحة والحكم والمقاصد والتقسيمات لنستفيد منها بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وظائف شهر رمضان المعظم وفيه مجالس. المجلس الأول في فضل الصيام. قال في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه، ولفظه: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. هذا اللي ذكره رحمه الله تعالى فيه بيان فضيلة الصيام، ثم علل ذلك لماذا يضاعف الله عز وجل الصوم مضاعفة تختلف عن بقية الأعمال. الأعمال عموما تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. قال: فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. ما السبب؟ يقول رحمه الله: فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر، خرجه الترمذي. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. أقول: وهذه فائدة جميلة ذكرها ابن رجب في هذا الموضع. ثم قال: وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على فائدة أخرى تتعلق بمضاعفة الأجر، وهذا الأمر يحتاجه المسلم أن يعلم الأسباب التي تزيد في أجره وتضاعف ثوابه وترفع درجاته. قال ابن رجب: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وفي رواية: فإنه أفضل. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، وفي سنن ابن ماجه قال بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا. ولكن هذا الحديث هو أشار إلى أنه ضعيف، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال: موضوع، حديث موضوع، فلا يصح أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول سبب من أسباب مضاعفة الأجر شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم. السبب الثاني قال: ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو قال: حجة معي. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. ما سبق من ذكر مضاعفة أجر الصوم ليس مختصا برمضان، بل هو أجر الصوم عموما فرضا كان أو نفلا، لكن صوم رمضان الأجر فيه يختلف. لماذا؟ قال: فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة لسائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام. ما السبب؟ قال: لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، والله عز وجل يحب من عبده أن يتقرب إليه بالفرائض. قال: وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. فالعبد إذا علم ذلك شحذت همته وسمت واستغل وتنافس في هذا الشهر. ثم قال: وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعف أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم وأعطوا كفلين من الأجر. ما ذكره هنا رحمه الله تعالى على قوله فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة. الآن يقول وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله. وأما على الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في هذا في معنى ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله، قال هذا من أجود الأحاديث وأجلها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، خرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل. وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها الله عز وجل ذنوب صاحبها فلا يبقى له أجر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين السيئات والحسنات ويقص بعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها الجنة، قاله سعيد بن جبير وغيره. وفيه حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعا ولكنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف كما ذكر بعض أهل التحقيق. فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها. ولكن بالنظر في حديث المفلس أقول بالنظر في حديث المفلس يظهر أن هذا الكلام مرجوح وغير صحيح. حديث المفلس قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، قال فيعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا يبين أن الصيام يدخل في المقاصة بين الحسنات والسيئات والله أعلم. قال رحمه الله وأما قوله فإنه لي في الحديث إلا الصوم فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم وذكروا فيه وجوها كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان، أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام أي إحرام الحج إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصوم. وأما الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه، ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. وذهب الطائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، وخصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، ولكن هذا الأثر ضعيف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان، وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما كان فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبولة على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وقال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. ولما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله لإيمانه باطلاع الله عليه وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه. هنا رحمه الله تعالى يريد أن يفرق بين من يكون الدافع له على فعل الطاعة إيمانه وإخلاصه ورغبة ما عند الله سبحانه وتعالى والخوف مما عنده، وبين من تكون العادة وما ألفه وما نشأ عليه هو الدافع، وفرق بين الأمرين. قال: وكثير من الناس يمشي على العوائد، أي ما تعوده وما ألفه، دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه. فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر، ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته جريا منه على العادة، وقد اعتاد مع ذلك ما حرمه الله من شرب الخمر والزنا وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق. فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان، ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه وإن كان ملائما للنفوس. وهذه النقطة وهذه اللفتة يحتاجها من هو مدمن على ذنب من الذنوب ويستطيع تركه، وهو أنك إذا كان الدافع لك على ترك هذا الذنب في نهار رمضان هو الإيمان بالله وصدق النية وصدق العمل ورغبة ما عند الله من الأجر والخوف مما أعده الله سبحانه وتعالى من العقوبة، فإن هذا يكون دافعا له لترك هذا الفعل بعد الإفطار وبعد انتهاء شهر رمضان. وإن كان تركه لهذا الفعل على ما تعوده وما ألفه ومن خوف الناس أن يتكلموا عليه ومن خوف ما يكون في ضميره من التأنيب فقط لا غير، فإنه سيعود ولا بد لهذا الذنب إما عند الإفطار وإما بعد انتهاء شهر رمضان. وهنا أوجه نصيحة لإخواني ممن ابتلي بشرب الدخان، والدخان محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى، محرم بالنصوص العامة الدالة على ضرره، على تحريم الضرر وعلى تحريم كل ما لا نفع فيه وعلى تحريم إهلاك المال والإسراف والتبذير فيه. أن يتركوا الدخان في شهر رمضان، وأن يكون تركهم للدخان في شهر رمضان معينا لهم على تركه بعد ذلك في حياتهم كلها. فأنت قبل رمضان كنت لا تستطيع أن تمضي عليك ساعة أو ساعتين أو ثلاث إلا وتدخن، لكن في نهار رمضان تركته من أذان الفجر إلى غروب الشمس قريب من 14 ساعة أو 13 ساعة وأنت تترك الدخان. طيب تركته لمن؟ إن كنت قد تركته لله فاستمر في ذلك، فإن الذي حرمه عليك في فترة الطعام في فترة النهار هو اللي حرمه عليك في فترة الليل. وإن كنت قد تركته لغير الله عز وجل وإنما لما اعتدته فهذا يعني لا يدل على صدق تعامل مع الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن رجب رحمه الله: ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه وينفر منه وإن كان ملائما للنفوس. الوجه الثاني من ماذا؟ من تفسير قوله إلا الصوم فإنه لي. ذكرنا الوجه الأول أو المعنى الأول. المعنى الثاني، الوجه الثاني، أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى أو التي يستخفى بتناولها في العادة. ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة، وقيل إنه ليس فيه رياء كما قاله الإمام أحمد وغيره. وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره، وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه دل على صحة إيمانه. يقول: فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه دل على صحة إيمانه، والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. حتى كان بعض السلف يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة. إخواني الأفاضل، أكتفي بذكر هذا الكلام الطيب لابن رجب رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونستكمل في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى الكلام على بقية الحديث. وفقني الله وإياكم لكل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على اللهم تقبل منا صيام رمضان وأعنا على إتمامه يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.